إله إلا الله ما لنا رب سوى
لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني وأحبابي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا في هذه السلسلة الطيبة المباركة، ألا وهي وصايا غالية. لقد تحدثنا في الحلقة الأولى من هذه السلسلة المباركة عن وصية قد أوصانا بها رب العالمين جل وعلا، وأوصانا أيضا بها نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، ألا وهي تقوى الله عز وجل، حيث قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. ثم تحدثنا في الحلقة الثانية عن تتمة هذا الموضوع، ألا وهو تقوى الله تعالى. ثم تحدثنا في الحلقة الثالثة عن صلة الرحم. ولقد أوصانا ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم، كما تحدثنا عن ذلك تفصيلا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وها نحن اليوم بإذن الله تعالى نتحدث مع حضراتكم عن وصية قد أوصانا بها رب العالمين جل وعلا، وأوصانا بها نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الوصية بالوالدين. الوصية بالوالدين، هذا ما نتحدث عنه في هذا اليوم الكريم العظيم المبارك. إخواني وأحبابي في الله، كلنا يعلم جيدا أن للوالدين حقا عظيما وفضلا بعد فضل الله جليلا كريما. فالوالدان إذا ذكرتهما ذكرت البر والإحسان، إذا ذكرتهما أسعفتك بالدموع العينان. مضت أيامهما وانقضى شبابهما وبدا لك مشيبهما، وقفا على عتبة الدنيا وهما ينتظران منك قلبا رقيقا وبرا عظيما، فالجنة لمن برهما والنار لمن عقهما، فطوبى لمن أحسن إليهما ولم يسئ لهما، طوبى لمن أعزهما ولم يذلهما، طوبى لمن أكرمهما ولم يهنهما، طوبى لمن نظر إليهما نظرة رحمة وود وبر وإحسان. فتأمل صغرك أخي الحبيب، تأمل صغرك وضعفك في حال طفولتك، وتذكر معاناة أمك منك، وذلك حينما جعلت بطنها لك وعاء ودمها لك غذاء. تأمل حملها لك في بطنها 9 أشهر تحمل معها الآلام والزفرات، فكل شيء لديها يهون. ووالله ثم والله إنها لترى الموت بعينيها وتذوق من الآلام ما يود المرء أن يكون معه نسيا منسيا، لكنها بعاطفتها الجياشة آثرت صحتك على صحتها ونجاتك بهلاكها. إنها عند رؤيتها لك تنسى جميع الهموم والآلام، وتعلق عليك بعد الله كل الآمال. وللأسف الشديد مع هذا كله إننا نعيش زمانا عظمت غربته واشتدت كربته، فلم يرحم الأبناء دموع الآباء، ولم يرحم البنات شفقة الأمهات. فنرى على صفحات جرائدنا اليومية وفي وسائلنا الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية من يعتدي على أبيه بالضرب أو القتل، أو على أمه كذلك، أو من يأخذ أباه أو يأخذ أمه ويذهب بهما أو بأحدهما إلى دار المسنين، كهذا الابن العاق الذي أخذ أمه من يدها وذهب بها إلى دار المسنين وتركها هناك ولم يزرها حتى تردت حالتها، فطلبت من مسؤول الدار أن يتصل بولدها لتراه وتقبله قبل موتها فسبقتها دموعها قبل أن تسمع جواب الولد بالرفض والاعتذار، بضيق الوقت وكثرة الأشغال والأعمال. فلما توفيت هذه الأم اتصل مسؤول هذه الدار بهذا الابن فقال له: لقد توفيت أمك. فيجيب الولد قائلا: أكملوا إجراءاتكم الرسمية وادفنوها في قبرها، أصلنا مشغول، ما عاد أحد يتصل علي، أنا مشغول. هكذا يقول باللفظ الواحد. إنها المأساة، مأساة العقوق. وهناك قصة شبيهة من قصة هذا الشاب، وهي قصة آخر. كانت أمه تعيش معه في البيت، فلما ضجر منها أخذها معه في سيارته وذهب بها إلى محافظة بعيدة عن محافظته التي يسكن فيها، وتركها في مكان ما، تركها وحدها، وأعطاها ورقة صغيرة وقال لها: انتظري في هذا المكان، لا تتحركي حتى آتيك. فمكثت تلك المسكينة ساعات وساعات وهي ما زالت تمني نفسها بأن ولدها سيأتيها، حتى أدركها الليل وبدأ الناس يرحلون من هذا المكان. فجاءها رجل وقد استغرب بقائها حتى هذا الوقت، فسألها عن شأنها وعن جلوسها في هذا المكان وحدها، فقالت: لقد أتى بي ولدي إلى هنا وقال انتظري حتى آتيك. هو أعطاني هذه الورقة وقال لا تتحركي حتى آتيك. فأخذ الرجل منها هذه الورقة، تصوروا ماذا قرأ فيها، تصوروا، قرأ فيها: يرجى ممن يقرأ هذه الورقة أخذ هذه العجوز إلى دار العجزة، نعوذ بالله من العقوق والحرمان، إنها المأساة، مأساة العقوق. ووالله ثم والله، الذي دعاني للحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع هذا الواقع المؤلم وهذه القصة المؤلمة، أن شابا جاءني بعد خطبة الجمعة منذ عدة أشهر وقال لي: يا شيخ، أنا أحكي لك قصة عجيبة. وظل يبكي بكاء شديدا ويقول: يا شيخ، بالله أستحلفك بالله أن تجيبني على هذا السؤال. قلت له: تفضل. فقال لي: أنا ذبحت أبي يا شيخ، قتلته بالسكين، والله ذبحت أبي. وظل يبكي بكاء شديدا. قلت له: ما الذي حدث؟ هل ضاع عقلك؟ هل مات قلبك؟ ما الذي حدث؟ فقال لي، قلت له: أنت من أين؟ قال: أنا من إحدى قرى الصعيد، لقد أخذت أبي في مكان ما في إحدى الصحاري وذبحته بالسكين ودفنته في التراب. أقسم لك يا شيخ بالله أن هذا حدث، ذبحته بالسكين كأنني أذبح خروفا، ولا يعلم بهذا إلا الله، لا يعلم بهذه الحادثة إلا الله، ثم أنت. والله أمي لا تعلم بالذي حدث، أخواتي لا يعلمون، إنهم يظنون أن أبي قد تغيب عن البيت ولن يرجع، هم يظنون ذلك، ولكن إن أبي قد ذبحته أنا، قد قتلته بالسكين. فقلت له: هل مات قلبك؟ هل ضاع عقلك؟ كيف تمسك بالسكين وتذبح أباك؟ فيقول لي: هل أسلم نفسي للسلطات أم ماذا أفعل؟ إنها المأساة، واقع مرير تحياه أمة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الأب الذي يتعب، وهذا الأب الذي ينفق عليه وعلى أخواته، في النهاية هل هذا جزاؤه؟ هل هذا جزاؤه؟ هل هذا مصيره؟ ألم تعلم أيها العاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلت: لا يسكت. والحديث في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وفي رواية أخرى وهي رواية البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. ومما لا شك فيه أن العقوق مراتب ودرجات، ينبغي علينا أن نعلم هذا جيدا، أن العقوق مراتب ودرجات. فعقوق الأمهات اسمه أشد وعقوبته أغلظ. لماذا؟ لأن الأمة ضعيفة، وأذى الضعفاء اسمه أشد وعقوبته أغلظ. ثم إن الأمة هي أحق الناس بحسن الصحبة، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. كرر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وكما ورد في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكسرة السؤال وإضاعة المال. الشاهد هنا أن الله جل جلاله حرم عقوق الأمهات. وينبغي عليك أن تعلم أيها العاق أنك ستحرم من دخول الجنة. أيها العاق، اعلم أنك ستحرم من دخول الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ثلاث حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوس. والديوس هو الذي يكر بالخبث في أهله، هو الذي لا يغار على أهل بيته، نسأل الله العافية. وأيضا اعلم أيها العاق أن الله لا ينظر إليك يوم القيامة، رب العالمين سبحانه وتعالى لن ينظر إليك، كما ورد في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: العاق لوالديه، والديوس، والمرأة المترجلة. هؤلاء لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. بل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العاق ملعون، واللعن أي الطرد من رحمة الله جل وعلا، كما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من كمه أعمى، أي ضل أعمى عن السبيل أي عن الطريق، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا: ولعن الله من سب والديه. قلنا اللعن أي الطرد من رحمة الله، ولعن الله من سب والديه أي سب والديه مباشرة أو تسبب هو في سب والديه. واعلم أخي الحبيب بأن العقوق لا ينفع معه عمل، لا ينفع معه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الطبراني، والحديث هذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، يعني لا فرضا ولا نفلا ولا عملا. هؤلاء الثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، يعني لا فرضا ولا نفلا ولا عملا. من هم؟ قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: المنان، والعاق لوالديه، والمكذب بالقدر. المنان، والعاق لوالديه، المنان والعاق لوالديه والمكذب بالقدر، ويخشى على هذا العاق أن يحرم التوفيق وأن يختم له بالسوء وأن يمنع من النطق بالشهادتين، نسأل الله العافية. واعلم أخي الحبيب أن من العقوق أن يحزن الولد والديه وأن يتسبب في بكائهما، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. وكذلك التسبب في شتمهما، كما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ وفي رواية: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يبقى من العقوق أن تتسبب في سب والديك، هذا من العقوق، ليس من الأدب مع الوالدين. والعقوق كما يكون بالقول والفعل، يكون بمجرد النظر المشعر بالغضب والمخالفة، كما قال عروة رضي الله عنه ورحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: إن أغضباك فلا تنظر إليهما شزرا. فإن أول ما يعرف من غضب المرء شدة نظره إلى من غضب عليه، شدة النظر وحدة النظر إلى الوالدين، هذا من العقوق. ولقد قيل للحسن رحمه الله: إلى ما ينتهي العقوق؟ قال: أن يحرمهما ويهجرهما ويحد النظر إليهما، هذا هو العقوق. وأيضا من العقوق أن تتبرأ من والديك أو أن تتكبر عليهما، فلا يجوز للابن أن يتكبر على والديه أو أن يتبرأ منهما، ويحرم عليه من باب أولى وأحرى أن يعتدي عليهما بالضرب أو القتل، هذا لا يجوز، هذا حرام، بل هذا من أكبر الكبائر، بل لقد ورد الوعيد الشديد في حق من عق أصدقاء والديه. طب كيف بمن عق والديه؟ هذا الوعيد الشديد في حق من عق أصدقاء والديه، طب كيف بمن عق والديه؟ والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: يقول ابن عمر: كنت في سفر فالتقيت بأعرابي، وكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فقلت له: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر رضي الله عنهما بحمار كان يستعقب عليه أن يركب عليه، ونزع عمامته من رأسه فأعطاه، ونزع العمامة من رأسه وأعطاه العمامة، وكان عنده حمار يركب عليه فأعطاه الحمار. فقال بعض من معه: أما يكفيك درهمان؟ يعني لماذا كل هذا يا ابن عمر؟ فأجاب قائلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. والحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في سننه من حديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان مالي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. ونصب أصبعيه وقال: ما لم يعق والديه ما لم يعق والديه. واعلم أخي الحبيب بأن الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله عز وجل يعجله لصاحبه في الحياة وقبل الممات. وكلنا يعلم جيدا بقصة هذا الشاب الذي صفع أباه على وجهه أمام الناس، ولما رأى الناس هذا الموقف انقضوا على الولد ليقتلوه من الضرب، فقال لهم الوالد: دعوه دعوه. ثم بكى وقال: والله منذ 20 سنة وفي نفس المكان لقد صفعت أبي على وجهه، فالعقوق دين لا بد من قضائه في الحياة قبل الممات. وأكبر دليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح البخاري: اثنان يعجلهما الله في الدنيا، البغي أي الظلم والعقوق، البغي والعقوق. فيا أيها الابن، كما تزرع تحصد، وكما تدين تدان، فمن يزرع المعروف يحصد الخير، ومن يزرع الشر يحصد الندامة. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل عاقبة الإساءة إلا الخسران؟ فكما تفعل بوالديك سيفعل بك، وكما عاملتهما بالعصيان والإساءة سيرزقك الله جل وعلا بولد من صلبك. نعم نعم، بولد من صلبك ينتقم منك وينغص عليك عيشك ويذيقك الآلام، وتستغيث بالناس من شره ولا مغيث، وتستنجد بالله فلا ينجدك، لأنه جزاؤك ونتيجة عملك. قال تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. إخواني وأحبابي في الله، كلنا يعلم أن أعظم الحقوق علينا على الإطلاق بعد حق الله ورسوله حق الوالدين. لذا ذكر رب العالمين جل وعلا على ذلك في جملة آيات من كتابه الكريم، وأيضا حسن على ذلك نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في جملة من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أنه إذا تكرر التذكير بأمر معين دل هذا على أهمية هذا الأمر، وكلما اقترن الأمر بشيء معين له أهمية قصوى كان للأمر المقترن به أهمية أيضا. وهذا والذي قبله متوافران في حق الوالدين. يعني مثلا قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كما قرن شكرهما بشكره فقال: أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. بل لقد أخذت العهود والمواثيق على الأمم من قبلنا لرعاية هذا الحق والقيام به وآدائه. فقال الله تعالى في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ثم انظر أخي الحبيب إلى هذه الآيات وإلى وصية رب العالمين سبحانه وتعالى بالوالدين. مثلا قال تعالى في سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قرن الله جل وعلا شكرهما بشكره فقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أيضا بعد النهي عن الشرك أتت الوصية بالوالدين. أيضا قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. بل انظر في آيات رب العالمين جل وعلا في كتابه الكريم في معرض الثناء على الأنبياء ومدحهم عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، يأتي الثناء عليهم في القرآن لبرهم بوالديهم. يعني مثلا قال الله تعالى عن يحيى بن زكريا عليهما السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وها هو عيسى بن مريم يتكلم في المهد فيقول: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أيضا قال تعالى عن يوسف عليه السلام: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. أيضا حكى القرآن عن الخليل عليه السلام عن إبراهيم عليه السلام في قصته مع أبيه آزر الذي كان يعبد الأصنام، بل كان يقوم بنحت وصناعة هذه الأصنام لتعبد من دون الواحد الديان سبحانه وتعالى. ومع هذا خاطبه إبراهيم عليه السلام بأرق عبارة تفيض برا وإحسانا، قال: يا أبتي، كما حكى القرآن في سورة مريم، قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فالشاهد هنا أن إبراهيم عليه السلام خاطب أباه بهذه العبارة: يا أبتي مع أنه كان كافرا، بل لم يكن كافرا فحسب، بل كان داعيا إلى الكفر. ولقد قال الله تعالى عن هؤلاء الذين يدعون إلى الكفر وإلى البدع والضلالة، يقول تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. الشاهد أن الخليل عليه السلام مع أن أباه كان كافرا وداعيا إلى الكفر وكان يقوم بصناعة ونحت هذه الأصنام، قال له: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. لذا رزق الخليل عليه السلام بعد 86 سنة بإسماعيل عليه السلام، ولما قال له إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فما أروع عاطفة البنوة حين تلتقي مع عاطفة الأبوة على أمر قد جمع بينهما على هدف واحد، هو التفاني في مرضات ربهما تبارك وتعالى. وكما قال الشاعر في هذه القصة: فاضت بالعبرة عيناه وأظماه الحلم وأشقاه، شيخ تتمزق مهجته تتندى بالدمع لحاه، ينتزع الخطوة مهموما والكون يناشد مسراه، وغلام جاء على كبر يتعقب في السير أباه، والحيرة تثقل كاهله وتبعثر في الدرب خطاه، ويهم الشيخ لغايته ويشد الابن بيمناه، بلغ في السعي نهايته والشيخ يكابد بلواه، لكن الرؤيا لنبي صدق وقرار يرضاه، والمشهد يبلغ ذروته وأشد الأمر وأقصاه، وأمرت بذبحك يا ولدي فانظر في الأمر وعقباه، ويجيب العبد بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه، لم أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه، واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه، أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه، أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتوسل للملأ الأعلى أرض وسماء ومياه، ويقول الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه، فدى الله إسماعيل بكبش عظيم، فذبح هذا الكبش وجعل هذا الفداء سنة متبعة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هؤلاء الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام ضربوا أروع الأمثلة في بر الوالدين والإحسان إليهما. أيضا ها هو سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، كان من خبره كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي أو فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا قال أبو الطفيل رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة وأنا غلام شاب. فأقبلت امرأة فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم بسط لها رداءه فقعدت عليه. فقلت: من هذه؟ فقالوا: أمه التي أرضعت، أمه التي أرضعت. وكان يقول عليه الصلاة والسلام عن حاضنته أم أيمن، كان يقول: هي أمي، هي أمي، صلوات ربي وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى حليمة السعدية وهي مرضعته صلى الله عليه وسلم قام لها وأكرمها وأجزل لها العطاء بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ولقد بين عليه الصلاة والسلام منزلة البر من بين سائر الأعمال ومن بين سائر المنازل، كما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أحب إلى الله، قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال عليه الصلاة والسلام: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال عليه الصلاة والسلام: الجهاد في سبيل الله. قدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منزلة البر على الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام. والشاهد كما قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم البر على الجهاد، ومن ثم فإن منزلة البر تقدم على ما دون الجهاد من المنازل. يعني تقدم مثلا منزلة البر على طلب العلم حتى ولو كان علما شرعيا، يقدم البر على السفر إذا لم يكن هذا السفر بسفر مفروض كحجة الفريضة مثلا كما قال العلماء. إذا نأخذ من هذا الحديث أن منزلة البر تقدم على ما دون الجهاد من المنازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم البر على الجهاد في سبيل الله. لما فقه الصالحون هذا الأمر ضربوا أروع الأمثلة في بر الوالدين والإحسان إليهما. فمثلا ها هو علي بن الحسين رحمه الله تعالى، لما قيل له: إنك من أبر الناس بأمك ولا تأكل معها في صحفة واحدة، لماذا؟ نحن نعلم أنك من أبر الناس بأمك ولا تأكل معها في صحفة واحدة، لماذا؟ أجاب قائلا: أخاف أن تسبق يدي يدها إلى ما تسبق عيناها إليه فأكون قد عققتها. انظروا إخواني وأحبابي في الله كيف كان هؤلاء يعظمون الأم ويعظمون الأب. أيضا روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان في بيت وأمه كانت في بيت بجواره، فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها وقال: السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته. ثم يقول لها: رحمك الله يا أماه كما ربيتيني صغيرة، فتقول: ورحمك الله كما بررتني كبيرا. رحمك الله كما ربيتيني صغيرة، فتقول: ورحمك الله كما بررتني كبيرا. وها هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: شهد ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يمانيا يطوف حول البيت، حمل أمه وراء ظهره وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أزعرت ركابها لم أذعر. ثم قال: يا ابن عمر، يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة، يعني ولا بطلقة واحدة من طلقات الولادة، فلأمك حق لو علمت كبير، كسيرك هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت منك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليك مشقة، فكم غصص منها الفؤاد يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، ومن سديها شرب لديك نمير، وكم ليلة باتت منك تشتكي، وكم ليلة باتت منك تشتكي، ومن جواها أنة وزفير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، ومن سديها شرب لديك نمير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير، فضيعتها لما كبرت، فضيعتها لما كبرت، وطال عليك الأمر وهو قصير، فآه لذي عقل ويتبع الهوى، وواه لأعمى القلب وهو بصير، فدونك فارغب في عميم دعائها، فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. أحبابي في الله، نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل إن شاء الله تعالى. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مشاك محمد.
إن شاء الله.
مرحبا.
يا أهلا وسهلا.
أخوك محمد.
يا مرحبا، ازيك أخ محمد.
الله يكرمك. نحييكم والله على هذا البرنامج الرائع والله يا شيخ محمد.
الله يستر.
ونسأل الله العظيم أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك يوم أن تلقاه.
اللهم أمين.
وأن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة والله.
اللهم أمين.
نعم شيخنا والله أنا أحييك وأشد على يدك.
نعم، بارك الله فيك.
ودعني أقول لكل عاق غفل عن طاعة والديه.
نعم.
إن الله عز وجل قد جعل بر الوالدين من لوازم العبودية، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوالد خير أبواب الجنة، كما روى ذلك الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني من حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالخيبة والخسار على من أدرك والديه ولم يغفر له، فقال: خاب وخسر، خاب وخسر من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ولم يغفر له. وكما هو معلوم كما قال كعب الأحبار: إن الله عز وجل ليعجل هلاك العبد إذا كان عاقا لوالديه ليعجل له العذاب، وإن الله ليزيد في عمر العبد إذا كان بارا بوالديه ليزيده برا وخيرا. فدعني أقول: أيها العاق، قم الآن إلى أبيك وأمك وقل: يا أبتي بعدي آلمني، ما عدت أطيق الهجران، قد جئت بقلب منكسر يرجو من عفوك غفرانا. واشكر الله أن جعلك تستمع لهذا الكلام من شيخنا الشيخ محمد حفظه الله. فقل لنفسك: أيها العاق، قد لاح النور لعيني، فغدوت إلى النور السيرا، من بعد متابك يا قلبي لن تلقى في الدنيا ضيرا، وإن بقيت أيها العاق على ما أنت عليه من العقوق فوربي ستندم ولن ينفعك الندم، فهيا أيها العاق، هيا تزود من الذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، وتب مهما جنيت وأنت حي، وكن متنبها قبل الرقاد، ستندم إذا رحلت بغير بر، وستشقى عندما يناديك المنادي، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ أيها العاق، أمي وأمك يا فتى أحسن لها، البر بالأم الحنونة واجب، وهنا على وهن تحملت الأذى والطفل في أحشائها يتقلب. فجزاكم الله خيرا شيخ محمد والله
إنك الله عظيم
أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك يوم أن تلقاه.
اللهم أمين.
وشكرا لقناة الخليجية على هذا البرنامج الرائع.
مع الشيخ محمد عامك صح؟
نعم.
أسأل الله أن يبارك فيك وأن يسترنا وإياك الشيخ محمد عامر من مشايخ كفر الشيخ الفضلاء الذين نحبهم في الله. أسأل الله أن يسترنا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله نشوفك قريبا يا شيخ محمد على قناة الخليجية. وأسأل الله أن ينفع بك وأن يسترنا وإياك في الدنيا والآخرة. نكمل إن شاء الله تعالى فنقول من الحقوق المتبادلة من الحقوق التي ينبغي علينا أن نقوم بها تجاه الوالدين، هذا نقوله في عجالة حتى نختم هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. فيعني معنا حوالي 5 دقائق، يعني نريد في عجالة سريعة أن نتعرف على الحقوق التي ينبغي أن نقوم بها تجاه الوالدين. نعمل إيه حتى نكون من البارين بآبائنا وأمهاتنا؟ أسأل الله أن يجعلنا جميعا كذلك. أولا، عليك بتوقير الوالدين بمحبتهما وتوقيرهما على من سواهما، كما ورد في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى أن أبا هريرة رضي الله عنه أدرك رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: هذا أبي. فقال: لا تسمه باسمه، يعني لا يجوز لك أن تنادي على أبيك فتقول محمد، إبراهيم، موسى، هكذا بدون مثلا يا أبي، بدون أن تنادي على أمك فتقول يا أمي بدلا أنت أو فاطمة إلى غير ذلك، كما نسمع من بعض أبنائنا وأحبابنا. يا أخي الحبيب، قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. يبقى من حقوق الوالدين أولا محبتهما وتوقيرهما على من سواهما، ثانيا الإحسان إليهما في القول والعمل والحال بكل ما تشمله كلمة الإحسان من معان. قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، الإحسان في القول والعمل والحال. ثالثا الدعاء لهما في الحياة وبعد الممات. قال الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الدعاء لهما في الحياة، يعني إذا كان والدك على قيد الحياة أن تدعو له بالرحمة والمغفرة. والدعاء للأحياء بالرحمة هذا جائز، تقول مثلا: اللهم ارحم أبي وهو على قيد الحياة، أسأل الله أن يرحم أبي وأن يغفر له وأن يعينه على طاعة الله عز وجل وأن يغفر لأمي وأن يرحمها. لا حرج في ذلك أن تدعو لأبيك، أن تدعو لأمك وهما على قيد الحياة. وأيضا بعد الممات، وهذا من باب البر والإحسان لهما بعد الوفاة، كما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أن لي هذه، يعني هل أنا أستحق هذه الدرجة؟ أنا لا أستحق إلا هذه الدرجة الدون، يعني في الجنة. وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا دخل العبد درجة من درجات الجنة فيرفع إلى أعلى درجة مثلا، فيقال فيقول العبد لربه: يا رب هل أنا أستحق هذه الدرجة؟ فيقول الله تعالى له: هذا باستغفار ولدك لك، إن ولدك يقول. وطبعا هذا بعد الوفاة، وهذه تسمى من شفاعة الأحياء للأموات، إن ولدك يقول: اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحم، اللهم ادخله فسيح جناتك، إلى غير ذلك. رابعا من حقوق الوالدين صلة أهل ودهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. رابعا النفقة عليهما إذا كانا محتاجين للنفقة وعند الولد ما يزيد على حاجته، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعلى الولد الموسر أي الغني أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار
وإن لم يفعل ذلك كان عاقا لأبيه، قاطعا للرحم، مستحقا لعقوبة الله في الدنيا والآخرة. سادسا وأخيرا، التواضع لهما وخفض الجناح لقوله تعالى: إما يبلغن عندك، عندك أنت ليس في دار المسنين، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وكن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالزم قدمي والديك الآن، الآن أسألك بالله أن تصافح أباك وأن تصافح أمك وأن تقبل يدي أبيك وأمك وأن تقبل رجلي أبيك وأمك كذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الطيب المبارك أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لا إله إلا الله.